أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بعدما تبين معنى الضرر بالذي ذكرناه المعنى الواسع ليشمل جميع ما ورد في ألسنة الفقهاء وغيرهم، هناك إشكالات، بعض الإشكالات لا بد من دفعها. الإشكال الأول أقوال اللغويين، حيث ذكروا للضرر معاني متعددة وهم أهل خبرة، ولا إشكال في حجية قول أهل الخبرة كما تقدم في بحث حجية الظواهر. أهل الخبرة قولهم حجة في كل فن، لهم أهل خبرة، فهذا قول أهل الخبرة حجة في ذلك الفن، واللغويون أهل فن في هذا المجال فقولهم حجة. إلا أنه تقدم البعض أيضا أن قول اللغوي بحد نفسه لا يكون حجة إلا إذا أوجب الإطمئنان بالظهور في المعنى الموضوع له. هذا ما تقدم في بحث حجية الظواهر، لأن اللغويين إنما يذكرون موارد استعمال اللفظ لا المعاني الموضوع له لللفظ، ليكون هناك تمييز بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي الذي هو المناط في معرفة معنى الموضوع له. فإنهم غالبا ما يذكرون موارد استعمال اللفظ، المعاني التي يستعمل فيها اللفظ أعم من أن يكون معنى حقيقيا أو غير حقيقيا، ولذلك غالبا ما يفسرون الألفاظ بالمعنى الأعم، كما في المقام قالوا الضرر ما يسوء حال الإنسان، هذا معنى عام يشمل الضرر الذي ينحصل من النقص المادي الذي هو المناط في أقوال الفقهاء وغيرهم، يشمل النقص الحاصل من غير ذلك، كما يحصل ما يصدق على ما إذا أوجب سوء حال الإنسان من ناحية الهم والغم ونحو ذلك، معنى عام يشمل على ما ذكرناه وغيره. فهذا هو دأب اللغويين أن يذكروا المعنى العام ويقربون معنى اللفظ إلى الذهن، ليس أكثر من ذلك، فليس قولهم حجة من هذه الناحية. إلا أنه ذكرنا هناك بأن اللغويين على قسمين، قسم منهم يذكرون المعنى العام لللفظ ولا يذكرون إلا الموارد المستعملة فيها اللفظ، سواء كانت تلك الموارد معنى حقيقيا أم لم يكن كذلك. هذا هو أغلب اللغويين من هذا القبيل، يذكرون موارد استعمال اللفظ ويفسرون اللفظ بالمعنى الأعم وغير ذلك، فلا يستفاد منهم أنهم قول أهل خبرة في هذا المجال حتى يكون قولهم حجة. وقسم منهم يذكر المعنى الحقيقي ويميز بينه وبين المعنى المجازي، فيكون يذكر معنى الموضوع له لللفظ، ويكون له باع طويل في تعيين المعاني الحقيقية للألفاظ، وهم وإن كانوا على قلة إلا أنهم يذكرون هذه الألفاظ ويذكرون المعاني لتلك الألفاظ على أنها معاني موضوع له، ويصرون على ذلك ويتعبون أنفسهم في تعيين المعاني الحقيقية والمعاني المجازية والتمييز بينها. هذا هو القسم الثاني. القسم الثاني قوله يكون حجة باعتبار أنه أهل خبرة في هذا الموضوع، وأما القسم الأول فليسوا من أهل الخبرة حتى يكون قولهم حجة. ولعل من قال بأن قول اللغوي لا يكون حجة إلا إذا أوجب الإطمئنان مراده هذا القسم من اللغويين الذين يتصدون ويتعبون أنفسهم لاستخراج المعاني الحقيقية والموضوع له، ويميزون بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. هذا القسم يوجب الإطمئنان، ولا إشكال في أنه أهل خبرة وقول أهل الخبرة حجة بلا إشكالين. هذا هو الإشكال الأول ودفعه. الإشكال الثاني أقوال الفقهاء، فإنهم أيضا ذكروا معان للضرر، للفظ الضرر ذكرنا بعضها وهي مذكورة في الكتب الفقهية، فإنهم أيضا أهل خبرة في هذا المجال، فلا بد أن يكونوا قولهم حجة باعتبار حجية قول أهل الخبرة. إلا أن الفقهاء لم يتعدوا عن المعاني التي ذكروها أهل اللغة، لم يأتوا بشيء جديد، واستوحوا ما ذكروه في كتبهم الفقهية من المعاني ومن أقوال اللغويين، وحينئذ رجع الأمر بمثل ما ذكرناه أن قول اللغوي بحد نفسه لا يكون حجة إلا إذا كان أهل خبرة في هذا الفن، وكذلك أقوال الفقهاء لم يخرج عن ذلك أيضا، بل أنهم استوحوا هذه المعاني من أقوال اللغويين. نعم، إن أرادوا بيان ذلك من ناحية أن هذا المعنى هو ما يفهمه العرف من لفظ الضرر، صحيح، هذا المعنى صحيح باعتبار أنه كل لفظ وموضوع في الشرع لم يرد من قبل الشارع تحديد فيه حتى نتعبد به، لا بد من تحديده من الرجوع إلى العرف في تحديد معناه وخصوصياته، وهذه قاعدة كلية عند الفقهاء، كل ما ورد في لسان الشرع من الموضوعات أو متعلق الأحكام لم يرد فيها تحديد من قبل الشرع لنتعبد به نرجع فيه إلى العرف تحديد معناه حينئذ، هذا هو. فإذا كان الفقهاء رحمهم الله أرادوا من ذكر تلك المعاني أنها من المعاني العرفية وما يفهمه العرف فهو صحيح، لكن ذكرنا أن للعرف شروط ومقومات وأركان لا بد من توفرها حتى نقول بأن هذا المعنى هو المعنى العرفي الذي فهمه العرف من لفظ الضرر، وقد تقدم تفصيل ذلك. فالحاصل من جميع ذلك أن المعنى الذي ذكرناه هو الذي يناسب العرف المعاصر، وإن كان قد ذكر الفقهاء أيضا معاني يناسب عرفهم وهو صحيح، فيكون ما ذكره العرفاء فقهاء في ذلك الوقت مبنيا على العرف كذلك في المقام، أن عرفا معاصرا يتعدى عما ذكره الفقهاء، فنقول بالمعنى الواسع لمعنى الضرر حينئذ ليشمل ما ذكرناه وما سيأتي بيانه، وأيضا يأتي تتمة الكلام في هذا البحث. هذا كله ما يتعلق بلفظ الضرر، واللفظ الآخر هو الضرار، فإن الضرار أيضا قد ورد في حديث لا ضرر ولا ضرار، ما المراد من الضرار؟ الضرار الكلام فيه تارة يقع في صيغته ومبدته، وأخرى يقع في معنى هذه الضرار معنى الكلمة. أما الأولى فالضرار من الضرر، أي من مادة الضرر، لم يكن شيئا مخارجا عن مادة الضرر، وأنه من صيغة أنه أيضا مصدر أو اسم مصدر، كما تقدم أيضا في الضرر أنه قالوا بأنه مصدر أو قالوا بأنه اسم مصدر، الضرار أيضا قالوا بأنه مصدر أو اسم مصدر، فالضرار من مادة الضرر وصيغته إما مصدر أو اسم مصدر، والمحتملات فيه ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون مصدرا من الثلاثي المجرد مفاعلة فعال ومفاعلة، أي من باب المفاعلة، هذا ضرار، هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنه مصدر من الثلاثي ليس أكثر، فللضرر ضر يضر ضرارا وضررا، مصدر أيضا آخر لضر يضر، ثلاثي مجرد مصدر له ليس من باب المفاعلة. الاحتمال الثالث أن يكون مصدرا من الثلاثي غير المزيد فيه، أي أنه مفاعلة من الثلاثي غير المجرد. الاحتمال الأول كان من الثلاثي المجرد المفاعلة من الثلاثي المجرد، هذا الاحتمال الثالث أنه مفاعلة من الثلاثي غير المجرد غير المزيد فيه، هذا هو الاحتمال الثالث من مفاعلة. احتمالات من باب سفر وسافر. سافر هنا بمعنى السفر لا بمعنى الكشف، فحينئذ هذا من باب ضرار من باب سافر لا من باب سفر بمعنى الكشف، فحينئذ هذا صحيح. هذه هي المعاني الثلاثة، الاحتمالات الثلاثة. الاحتمال الأول مصدر من الثلاثي المجرد أو المفاعلة من الثلاثي المجرد، المفاعلة. الاحتمال الثاني أن يكون مصدر للثلاثي ليس أكثر، ليس من باب المفاعلة، مصدر من الثلاثي من باب حسبه من باب كتبه وأمثال ذلك. الاحتمال الثالث مصدر من الثلاثي غير المزيد فيه، أي غير المجرد كما في الاحتمال الأول، أي من باب سافر لا من باب سفر. سفر يأتي بمعنى الكشف لا بمعنى السفر، هذا هو الذي ذكره من الاحتمالات. أما الاحتمال الأول وهو أن يكون مفاعلة من فعال حينئذ من الثلاثي المجرد مفاعلة من ذلك، قالوا بأن المشهور بينهم أن المفاعلة شرط هو أن يتعدي إلى الاثنين كضاربة وأمثال ذلك، المضاربة أن يكون بين اثنين، فضرب وضاربة فرق بينهما، الضرب يتحقق من واحد، هناك ضارب ومضروب، الضرب إنما يتحقق بين اثنين أحدهما يضرب الآخر، هذا هو الفرق المفاعلة. فذكر المشهور في باب المفاعلة أنه يتعدى إلى الاثنين، لا بد أن يكون شرط أن يكون بين اثنين. ففي المقام يكون المراد من الضرار هو أن يقع الضرر من كل واحد من الطرفين على الآخر، هذا يضر هذا وذاك أيضا يضره، فيسمى هذا ضرارا إذا كان من باب المفاعلة. لكن اعترض المحقق الإصفهاني على ذلك وقال بأنه لم تكن المفاعلة شرطه أن يكون بين اثنين. صحيح هو الغالب أن يكون المفاعلة بين اثنين الذي ارتكز في نفوسنا في أذهاننا أنه مفاعلة بين اثنين، لكن لم يكن ذلك شرط في فهم المفاعلة كما ذكره المشهور، فلم يكن شرط في البين. وذكر لذلك أمثلة وشواهد من القرآن والسنة الشريفة. من القرآن قوله تبارك وتعالى يخادعون الله وهو خادعهم، المخادعة لم يكن أحدهما من الطرف الآخر، النافق. وكذلك ورد في السنة من أهان لي وليا، من أهان وليا فقد بارزني بالمحاربة، المبارزة لم تكن هنا بين الطرفين. نعم المفاعلة يختلف عن الفعل بأن المفاعلة إن لم يشترط فيه أن يكون بين اثنين لابد أن يتعدى الفعل إلى الآخر، لا يستعمل المفاعلة في مورد إلا إذا كان هناك تعد للفعل إلى الآخر يثبت هذا المعنى. فالمحقق الإصفهاني رحمه الله اعترض على ما ذهب إليه المشهور من اشتراط كون باب المفاعلة أن يكون بين اثنين، قال أنه لم تكن يكن هناك شرط، وإنما باب المفاعلة إنما نستفيد منها تعدي الفعل إلى الغير، إذا قال ضرب وضارب وضارب يستفاد أنه هناك تعدي من الفعل للضرب إلى الآخر، هذا هو الذي ذكره المحقق الإصفهاني رحمه الله. السيد الصدر رحمه الله اعترض على ما ذكره المحقق الإصفهاني بعد أن فسر كلامه وقطعه إلى مقاطع ثلاثة. المقطع الأول ذكر فيها شواهد التي ذكرها المحقق الإصفهاني هي شواهد 14 أو ما يزيد استعمل ذاكرها من القرآن الكريم ومن السنة الشريفة، حيث استفيد منها أنه لم تكن فيها تعد من الطرفين، فلم يكن هناك ضرب حينئذ إلا أو فعل إلا مفاعلة أن يكون بين اثنين، إنما هو تعد الفعل، لأن نستفيد منها تعد الفعل للآخر وأثره وبيان أثره في الآخر، ليس أكثر من ذلك. هذه هي الشواهد. المقطع الثاني ذكر الأدلة التي ذكرها المحقق الإصفهاني على أنه لا يشترط في باب المفاعلة أن يكون التعدي بين اثنين، وإنما هو إنما أثر فعل ظهر في الآخر وليس من قبيل لضارب حتى يكون هناك ضرب من أحدهما على الآخر، بل هو من باب التفاعل، فالمفاعلة والتفاعل من باب واحد، إلا أنهما يفترقان من حيث الإعراب ومن حيث بنية الكلمة، وسيأتي بيان ذلك. الاحتمال الثالث أو المقطع الثالث ذكر ما يحتمل في كلمة ضرار حينئذ، معاني ضرار، وسيأتي بيان مقاطع ما ذكره المحقق الإصفهاني، ما ذكره السيد الصدر وإشكالاته على المحقق الإصفهاني، فهل أن هذه الإشكالات صحيحة؟ سيأتي بيانها إن شاء الله.